أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة بيع المسك في فأره. الفأر جمع فأرة كالتمر، وهو جمع التمرة، والمقصود به الوعاء الخاص الذي يتكون في باطن الغزال ويتكون فيه المسك. وقد اختلف في حقيقة المسك، فقيل أنه دم منجمد يكتسب رائحة مع التخلق والتكون. وعلى كل تقدير، فقد وقع الكلام في بين الفقهاء في جواز بيعه، والمشهور بينهم جواز البيع، إلا أنه قد يستشكل في جواز البيع من جهتين. الأولى أنه دم منجمد، فيكون من الأعيان النجسة، والأعيان النجسة لا يجوز التكسب بها بيعا ولا شراء، كما مضى ذلك في محله. الأمر الثاني أنه لو سلمنا باندفاع المحذور من هذه الجهة، إلا أنه يبقى المحذور من جهة جهالته، فإننا نجهل أنه موجود أو ليس بموجود، فلعل الفأرة خالية، وإذا وجد فلعله ليس بذي رائحة، وإذا كان ذا رائحة فإن درجات العبق ليكونها مدخلية في القيمة. فالجهالة الموجودة في هذا المورد مانعة من الحكم بصحة البيع، لأنه يكون حينئذ بيعا غرريا. وقد ناقش الشيخ رحمه الله تعالى في كلتا الجهتين. أما الجهة الأولى وهي الجهة المرتبطة بالنجاسة، فدفعها الشيخ بالإجماع والنص في المقام على جواز البيع، مما يعني أننا لو قلنا بالنجاسة فإنه لا مانع من البيع لأحد وجهين. الوجه الأول أن النجاسة مندفعة، وذلك لوجود النص المخصص لما قد يدعى من نجاسة الفأرة، أو قل المسك، من نجاسة المسك. الثاني الإجماع القائم على طهارة المسك، فإن الفقهاء لم يختلفوا بينهم في أن المسك طاهر ويجوز استخدامه في الصلاة وغيرها، فلا محذور من جهة النجاسة. هذا مع أنه لو قلنا بكون الدم نجسا فلا دليل على بطلان بيع كل نجس ولو كانت فيه منفعة معتد بها، إذ المدار في صحة البيع ليس على الطهارة والنجاسة، بل على المنفعة وعدمها، فرب نجس يكون ذا منفعة. هذا ما أضافه بعض المحشين. لكن الإشكال في المقام في خصوص المسك أن الانتفاع به لا يكون إلا مع استعماله بإلصاقه بالبدن، وهذا ما لعله يترتب عليه بطلان صلاة المصلي وبطلان وضوئه، لأنه يشترط طهارة البدن وطهارة مواضع الوضوء. فلعل الشيخ من هذه الجهة أراد أن يبين أن النجاسة بذاتها ليست متحققة، باعتبار أن النص والإجماع موجودان ويدلان على طهارة المسك. هذا من الجهة الأولى. أما من جهة الجهالة، فالشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الجهالة مندفعة بأصالة الصحة بالمعنى المتقدم، وهو اشتراط الصحة في العين المنتقلة بالعقد. وإن بنينا على أن أصالة الصحة بمعنى غلبت كون الفرد صحيحا وسليما، لا أصل لها، إلا أنه لا مانع من العمل بأصالة الصحة بمعنى الاشتراط. فيشترى المسك في فأره بأصالة الصحة، أي مع اشتراط كونه صحيحا، بحيث لو ظهر معيبا ثبت الأرش، كما تقدم ذلك تفصيلا في محله. وعلى كل حال، فإن المسك لا مانع من بيعه. نعم، الأوصاف التي تكون زائدة على ما يقوم الصحة لا بد من إحرازها، ولا يكون ذلك إلا بالاختبار. والأحوط حينئذ أن تثقب الفأرة بإبرة وشبهها ليستعلم بها مقدار طيب رائحة المسك في جوفها. وحيث إن هذا الثقب قد يترتب عليه النقص فالأحوط أن يتولى ذلك البائع، لأنه لو تولاه المشتري لترتب على ذلك الضمان بناء على ما يذكر في محله من أن تلف المقبوض في وقت السوم على المشتري. لذلك الأحوط أن يتولى البائع الثقب والاختبار، الثقب والاختبار. ثم إن الشيخ ذكر حكم العلامة بأن بيع الصدف، بيع اللؤلؤ في الصدف مشكل، واستحسن الشيخ رحمه الله تعالى ما فعله العلامة، وذلك من جهة الجهالة، إذ يجهل أن في الصدفة لؤلؤة أو لا يوجد، وأنها توجد صافية أو توجد كدرة وغير ذلك مما يكون له خلية في تفاوت قيمة اللؤلؤة. وهذا ومن هذا القبيل بيع البيض في الدجاجة، والمقصود بها بيع البيض لا بيع الدجاجة البياضة ولا بيع الدجاجة التي قد تبيض، بل هو بيع نفس البيض. فهل يصح أن يباع البيض في بطن الدجاجة؟ فقد يحرز البائع بشكل ما أن في الدجاجة بيضة، فهل يجوز له أن يبيع أو لا يجوز له أن يبيع؟ في ذلك إشكال من جهتين. الإشكال الأول احتمال عدم مطابقة اعتقاده للواقع، مما يعني أن البيضة لم يحرز أصل وجوده، وفي هذه الصورة لا يجوز البيع لأنه يكون حينئذ غررا بشكل واضح. وقد يحرز وجوده لكن تتفاوت البيضة من حيث الكبر والصغر، والشيخ جعل هذا مانعا من الحكم بصحة البيع. والإنصاف أن تفاوت البيض في الدجاجة في الصغر والكبر ليس بذي أثر في القيمة، إلا أن يكون التفاوت فاحشا وهذا غير معهود، فإن المعهود في بيضة الدجاجة أن يكون مبتدع من مقدار معين ثم فازيد بشكل غير فاحش. أما أن يكون التفاحش كالتفاوت بين بيضة العصفور وبيضة الدجاجة فهذا أمر غير معهود في الدجاجة. فالصحيح أنه لا بأس إذا اعتيد على أن تكون الدجاجة فيها بيضة وأحرزنا وجود البيضة في بطنها أن يباع البيض في بطنها مستقلا أو مع الدجاجة. المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره، والفأر بالهمزة قيل جمع فأرة كتمرة وتمر كتمر وتمرة. وعن النهاية أنه قد لا يهمز تخفيفا فيقال بيع المسك في فأره. ومستند الحكم العمومات غير المزاحمة بما يصلح للتخصيص، مقتضى القاعدة والعمومات صحة هذا البيع، عدا توهم النجاسة المندفع في باب النجاسات بالنص والإجماع. نوقش طبعا قيل بأنه أصلا لا نسلم بأن أصل المسك من الدم، فلعل أصله شيء آخر، ثم لو سلمنا أن أصله من الدم فإنه يطهر بالاستحالة، وذلك لأنه يستخرج مسكا، لا أنه يستخرج دما منجمدا فيستحيل مسكا، بل هو يستخرج من باطن البدن مسكا. هذا إلا أنه قد قيل بأن الإشكال في المسك من جهتين، تارة يكون من جهة أن أصله دم فيأتي النقاش، وتارة يكون من جهة أنه سائل رطب يلاقي الدم، ولذلك وقع الخلاف بينهم أنه تارة يستخرج من الميتة، وتارة يستخرج من المذكاة، وتارة يستخرج والظبي حي، فهل يحكم بالنجاسة لملاقاة الميتة في كل الصور أو يفصل بين هذه الصور؟ وهل يفصل بين ما إذا انفصل بنفسه وبين ما إذا فصل؟ هنا كلام بينهم. أو توهم جهالته. إذن النص والإجماع مخصصان أو قل دافعان لاحتمال النجاسة، فلا مانع حينئذ من هذه الجهة من العمل بالعمومات. يبقى توهم الجهالة، فقد يقال أن الجهالة مخصصة أو مانعة أو مخرجة للمورد عن حجية العموم، بناء على ما تقدم من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة في دفع الغرض، باعتبار أن أصالة الصحة لا أصل لها، أي البناء على أن الشيء صحيح حتى يكون ذلك طريقا لإحراز السلامة، هذا البناء لا أصل له، ويندفع بما تقدم من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد، أي أن العرف يبني على الأصل بالمعنى الآخر وهو اشتراط السلامة، وبناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة، إذ يكتفون بالاشتراط الضمني، لكنك خبير بأن هذا كله حسن لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد. وأما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلا بالاختبار فلا رافع له، بمعنى أنه لو دار أمر المسك بين أن يكون طيبا عبقا وبين أن يكون طيبا غير عبق، وهذا له منخلية في التفاوت القيمة، فلا بد من الاختبار. نعم، قد روى في التذكرة مرسلا أو مرسلا عن الصادق جواز بيعه، فقد يقال بالإطلاق في تلك الرواية، لكن لم يعلم إرادة ما في الفأرة، لعل المبيع كل الفأرة بما فيها، وسيأتي إن شاء الله تعالى جواز بيع المجهول مع ضمه إلى معلوم، وأن هذه المسألة مختلف فيها، لعل هذه الرواية من تلك الروايات التي يعتمد عليها في الحكم بصحة المجهول بضميمة المعلوم. وكيف كان؟ فإذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة، كالحاجم أو مثلا نعومة الملمس أو غير ذلك مما يكون له أمارة كاشفة عن أن ما في بطنه شيء جيد، فالأحوط ما ذكروه من فتقه بإدخال خيط فيها بإبرة ثم إخراجه وشمه، ثم لو شمه ولم يرض به فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه ولو بكونه جزءا أخيرا لسبب النقص، بأن فتق قبله بإدخال الخيط والإبرة مرارا لكنه بإدخاله الأخير زاد نقصه؟ وجه مبني على ضمان النقص في المقبوض بالصوم، فالأولى أن يباشر البائع ذلك فيشم مشتري الخيط أو فيشم المشتري الخيط، ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف وهو كذلك، وصرح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة، وهو حسن إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الكبر والصغار، طبعا هذا مع إحراز وجوده، أما إذا شككنا في وجوده فلا. مسألة المعروف عند بعض الفقهاء، بمعنى أن كثيرا من الفقهاء ذهبوا إلى أنه يشترط في المبيع أن يكون معلوما، وهذا ما يفهم من كلماتهم في اشتراط التقدير بالكيل والوازن وأمثال ذلك، ويفهم من كلماتهم في بيع العبد الآبق وغيره، حيث أن الكلام هناك عن وجه صحة بيع العبد الآبق مع غيره، فكأن الأصل في البيع أن يكون المبيع معلوما بلحاظ أصل الوجود وبلحاظ الأوصاف المطلوبة والمتوخى، فكان الكلام هناك عن التخصيص لهذه القاعدة. فالارتكاز عند العقلاء أن المبيع يجب أن يكون معلوما، هذا هو مقتضى القاعدة. لذلك قال الشيخ أن المجهول لا يصح بيعه، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون المجهول مفردا وبين أن يكون المجهول منضما إلى معلوم، سواء كان الانضمام بحيث يكون المجهول تابع والمعلوم متبوع، أو العكس بأن يكون المجهول متبوع والمعلوم تابع، فإن القاعدة تقتضي الحكم ببطلان هذا البيع في كل هذه الصور، إلا أن الشيخ قدس الله نفسه وجماعة ذهبوا إلى صحة بيع المجهول إذا ضم إليه معلومان، والعلامة قدس الله نفسه فصل بينما إذا كان المجهول تابعا فحكم بصحة البيع، وبينما إذا كان المجهول متبوعا فحكم ببطلان البيع. إذن الاحتمالات والأقوال ثلاثة، هذا غير بقية الأقوال، نستعرض مهمة الأقوال: قول ببطلان البيع مطلقا، وقول بصحة البيع في صورة الضميمة مطلقا، وقول بالتفصيل في صورة الضميمة، بين أن يكون المجهول متبوعا فالبيع باطل، وبين أن يكون المجهول تابعا فالبيع صحيح، وهذا هو الذي ذهب إليه العلامة. الشيخ وأتباعه قدس الله أنفسهم حكموا بصحة البيع اعتمادا على روايات في المقام، قالوا أنها تدل على صحة البيع، كالروايات التي دلت على حكم جواز بيع السمك في الأجمة، إذا صيد منه مقدار فبيع المصيد مع ما في الأجمة، ومن ذلك ما ورد في بيع ما في بطون الغنم، وحكم الإمام بصحته إذا بيع بضميمة أصوافها، ومن ذلك ما ورد في غير هذا المورد من الموارد التي يكون فيها المجهول منضما إلى معلوم. ولعله يستأنس لذلك بما ورد في مسألة العبد الآبق. هذه الروايات متعددة، بعضها ضعيف السند، بعضها معتبر، وبعضها قوي الدلالة، وبعضها لا دلالة فيه، نقرأها إن شاء الله تعالى. قال: لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه. يصدر البحث بأن البيع في المجهول باطل مطلقا، ضم إليه معلوم أو لم يضم إليه معلوم، لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة. وإن شئت قلت أن المعتبر في البيع أن يكون متعلق البيع وهو المبيع معلوما، وضم المعلوم إلى المجهول لا يوجب معلومية المبيع، لأن البيع يتعلق بالمجموع، والمركب من المجهول والمعلوم مجهول، وإلا لكان كل معلوم كل مجهول صحيحا بيعه، لأنه ما من مجهول إلا وجزءه معلوم، هكذا قيل. ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته، وإن ضم إليه القصب أو غيره، ولا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحلب منه أو غيره على المشهور كما في الروضة وعن الحدائق. وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم، المقصود بكونه مقصودا بالاستقلال الانفراد، وبكونه منضما إلى المعلوم بقرينة تجويز بيعه إذا كان تابعا أن يكون منضما مقصودا بالأصالة. إذا كان الاستقلال يراد به الانفراد في مقابل الانضمام، والمتبوعية في مقابل التابعية، بل لا متبوعية لأنه منفرد لا تابع له في وهو المحكي عن المختلف وشرح الإرشاد لفخر الإسلام والمقتصر أو المقتصر مقتصر ظاهرا، وهو لابن فهد الحلي قدس الله نفسه، واستحسنه المحقق والشهيد الثانيان. ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك، نظرا إلى أن جهالة التابع لا توجب الغرر، ولا صدق اسم المجهول على المبيع عرفا حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول، فإن أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول. الشيخ يستحسن هذا التفصيل، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى الإشكال في أصل التفصيل أنه ما المراد به. لذلك لعل الشيخ رحمه الله تعالى يفسر التبعية بحيث ينتفي عنوان الجهالة عن المبيع، فيكون الحكم بالصحة حينئذ من باب التخصص لا من باب التخصيص في حكم المجهول، خلافا للشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والمحكي عن الإسكافي والقاضي، بل في مفتاح الكرامة أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة، بل عن الخلاف والغنية الإجماع في مسألة السمك، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني، وحكي عن ظاهر غاية المراد وصريح حواشيه على القواعد، وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما. ففي مرسلة البزنطي أو البيزنطي التي إرسالها كوجود سهل فيها سهل، هي مرسلة وقد نوقش فيها من جهتين. الجهة الأولى أنها مرسلة من جهة البزنطي، أي أن البزنطي رحمه الله تعالى أرسلها عن الإمام من دون أن يذكر سنده وطريقه إلى الإمام. والجهة الثانية أن فيها سهلا، وسهل قد رمي بالكذب فقيل كذاب غال. والشيخ رحمه الله تعالى يستسهل الإشكال في سندها من هاتين الجهتين، ولعل وجه الاستسهال. أما إرسالها فلأن المرسل أحمد بن أبي نصر الذي قيل بأن مراسيله حجة باعتبار أنه من الثقات ويكون من الثلاثة كصفوان وابن أبي عمير. وأما سهل فلأنه من مشايخ الإجازة كما قيل، ومشايخ الإجازة لا يقدح في حجية السند وجودهم وعدم ثبوت وثاقتهم. هذا ولكن الصحيح التفصيل بين الأمرين. أما الإرسال فإنه يضر ولو كان المرسل مثل أحمد بن أبي نصر عليه الرحمة. نعم قد تكتنف الرواية بعض القرائن التي توجب الحكم باعتبارها ولو كان من هذه القرائن إرسال مثله، لأننا لا نسقط إرساله عن القيمة العلمية تماما، بل نقول أن قيمة الإرسال لا تكفي وحدها للحكم بصحة الرواية. فإذا انضم إلى ذلك معروفية الرواية وذكرها في أصل واعتماد مثل الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى عليها ومثل ذلك فلا مانع. إذن هي قرينة من القرائن. أما سهل فالأقوى اعتبار روايته لكثرة رواية الأجلاء عنه، بل اعتماد مثل الكليني قدس الله نفسه الزكية في كتابه على مثله، ولا أشكال أن هذا يقتضي الوثاقة بلا أشكال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك فباع وما في الأجمة، أو أخرج شيء من سمك فيباع وما في الأجمة، أي يباع المخرج ومع ما في الأجمة. واستدل بهذه الرواية على جواز بيع المجهول بضميمة المعلوم، لأن المقصود بيع ما في الأجمة وهو مجهول، فإذا أخرجنا شيئا منها أصبح المخرج معلوما فيباع ما في الأجمة بضميمته. وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب، والمراد شراء ما في الأجمة من السمك لا نفس الأجمة، فيكون السمك مشترى بضميمة القصب والمراد ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة. ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة: ليس فيها قصب إنما هي ماء. الأجمة في هذه الروايات تطلق على النباتات المتراكمة في الأرض المملوءة بالمياه، كما يسمى الآن في جنوب العراق بالأهوار. الأهوار عبارة عن نباتات وحشائش طويلة تحتها ماء، هذه الحشائش بعضها قصب فينتفع به بصناعة السكر وأمثاله، بعضها نباتات لا ينتفع بها من هذه الناحية، هي نباتات. فالسؤال عن هذه الأراضي هل تشترى أو لا تشترى، يشترى ما فيها أو لا يشترى ما فيها. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى سيأتي منه احتمال أن يكون الرواية السابقة رواية معاوية بن عمر لا ربط لها بما نحن فيه، لأن الكلام ليس عن بيع ما فيها بل عن بيعها نفسها، يعني هذه البقعة المملوءة بالماء تشترى أو لا تشترى. قال: لا بأس. نعم في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة: ليس فيها قصب إنما هي ماء. طبعا إلى هنا فالظاهر من السؤال أن السؤال عن نفسي عن شراء نفس العجمة، لكن جواب الإمام قال تصيد كفا من سمك وتقول أشتري منك هذا السمك وما في هذه العجمة بكذا وكذا، قرينة على أن سؤال السائل ليس عن شراء نفس العجمة بل عن شراء ما فيها، وأضيف إلى الشراء إلى العجمة من باب إضافة الحكم الحالي إلى المحل. وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الفقيه قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال لا إلا أن يحلب سكرجة وهو إناء خاص فيقول اشتري مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة. وعليها تحمل صحيحة العيس بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى تنقطع أو شيء منها، يعني يبيع شيئا منها وإن لم يكن هذا البيع مغيب الانقطاع، بناء على أن المقصود ببيع شيء منها أن يحلب شيئا منها فيبيعه مع مقدار مما في بطنها، بأن يكون المقصود ببيع شيء منها بيع المحلوب، ويكون قوله حتى تنقطع أن يحلب فيبيع ما في الضرع بضميمة المحلوب. إذن المحلوب على كل تقدير يعني في الصورتين مبيع، لكن حتى تنقطع يحمل على صورة بيعه بضميمة ما في الضرع، بناء على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه أو بيع شيء منه محلوب في الخارج وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه. وفي الصحيح هذا قوله وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه يكون تصويرا لمعنى قوله أو شيء منه، بأن يكون المقصود أن يحلب شيء منه في الخارج ثم يباع ما بقي لكن مع حلب شيء منه، يعني نحلب ما في الضرع وليكن ما في الضرع عادة لترين، نحلب نصف لتر ثم نحلب مما بقي مقدارا كما في السكرجة ويباع الباقي. وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف 100 نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهمان قال لا بأس إن لم يكن في بطونها حملون كان رأس ماله في الصوف. وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعله لا يكون شيء من هذا أبدا أو يكون أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به. قال إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به فقد أناط حكم بجواز الشراء بشرط أن يعلم أن شيئا أدرك بحيث إذا فات ما لم يدرك يكون المال في مقابل الذي أدرك. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في الاستدلال بهذه الروايات ويقول أن مورد هذه الروايات الحكم بالصحة من حيث الجهالة بأصل الوجود، أي أن هذه الروايات تعالج إشكال جهالة وجود المبيع فحكمت بالصحة إذا كان المبيع مركبا من شيء موجود وشيء محتمل الوجود بحيث يكون تخلف محتمل الوجود عن الوجود لا يضر بوقوع الثمن في مقابل الموجود، ولا يستفاد منها جواز بيع المجهول من حيث المقدار، إذ فرق بين الجهالة من حيث الوجود وبين الجهالة من حيث المقدار، ومورد الرواية الجهالة الأولى للجهالة الثانية. وظاهر الأخيرين كموثقة سماعة أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق عدم الوثوق بحصول المبيع، لقوله إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك، ولقوله إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. وهذا كموثقة سماعة المتقدمة، لا إلا أن يحلب، ثم يقول فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السك الرجاء. كل هذه الروايات ظاهرة في أن الملحوظ للمجيب للإمام وجود المبيع وعدم وجود المبيع. ثم إن الشيخ يناقش في هذه الروايات من جهة أخرى أيضا، يناقش في إشكال آخر، وهو أن هذه الروايات لم يعمل بها أصحاب هذا القول. بيان ذلك أن بعض هذه الروايات مخالف لما ذهب إليه المشهور من عدم جواز البيع، لأن بعض هذه الأمور تكون مجهولة وضم مجهول إلى مجهول لا ينفع. مثلا هذه الروايات فيها أن الإنسان إذا أراد أن يشتري ما في العجمة أخرج كفا من السمك فباعه وما في العجمة، والحال أن السمك موزون يجب أن يكال ويوزن، ومن المعلوم أن الكفة لا يعد تقديرا دقيقا يدفع الغرر ويرفع الجهالة، فالحكم بصحة البيع حينئذ يكون منافيا للحكم ببطلان البيع الغرري. هذا مع أن بعض هذه الروايات مخالف لما أفتوا به صراحة، كبيع الصوف على الغنم، فإن المشهور عدم صحة البيع، وهذه الروايات تتضمن بيع الصوف على الغنم. لكن الإنصاف أن كلا هذين الإشكالين مدفوعان، ونتعرض إن شاء الله إلى دفعهما. ثم إن الشيخ قال أما رواية عمار فهي أجنبية عما نحن فيه، لاحتمال أن المراد بها بيع نفس الأجمة، إذ لا دلالة فيها على أن المراد بيع السمك. نعم حملت على الصحيحتين، على الروايتين اللاحقة والسابقة، والكلام فيها حينئذ الكلام فيهما. قال وظاهر الأخيرين كموثقة سماعة أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق، عدم الوثوق بحصول المبيع لا من حيث جهالته، فإنما في السك الرجاء غير معلوم بالوزن والكيل، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي. إذن هي ناظرة إلى إحراز أصل المبيع، وأن إحراز أصل المبيع ليس شرطا إذا كان في مقابله شرطا، إذا كان في مقابله عين محرزة، بحيث يكون الثمن في مقابل العين المحرزة. أقول هذا الكلام ليس بتاما وفاقا لكثير من محشي المكاسب، وذلك لأن الشارع إذا حكم بصحة البيع مع عدم إحراز أصل الوجود، فالأولى أن يحكم بصحة البيع إذا أحرزنا أصل الوجود وشككنا في الوصف، إذ من الواضح أن دخالة الوجود في المالية أولى من دخالة الوصف في المالية، والبيع إذا كان يدور مدار المالية فذوق الشارع الذي حكم بصحة البيع عند تخلف الأصل العين ينبغي أن يكون يحكم بصحة البيع عند تخلف أصل الوصف. وإن شئت قلت أن هذه الروايات بلحاظ هذه الأولوية ينعقد لها دلالة عرفية على حكم المبيع حتى بلحاظ الجهالة في الوصف، هذا من جهة. من جهة ثانية الإشكال الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. بيان ذلك أننا تارة نستفيد من هذه الروايات الحكم بالصحة فعلا إذا أخرج كفا من السمك، سواء كان إخراج الكف من السمك مقارنا لإحراز التقدير أو غير مقارن لإحراز التقدير، بأن نحمل الروايات على بيان الحكم الفعلي. فقال الإمام عليه السلام تصيد كفا من سمك تقول أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة، وهذا ليس ببعيد من ظاهر الرواية. تارة نقول أن الرواية ناظرة إلى الحكم الفعلي، فإشكال الشيخ مندفع، لأن شرطية العلم بمقدار المبيع ليست عقلية غير قابلة للتخصيص، فرفع اليد عن صحة البيع في هذا المورد عاملا بتلك القاعدة يكون طرحا لهذه الرواية بلا موجب، إذ نسبة هذه الرواية إلى تلك القاعدة نسبة المخصص. هذا إن كانت الرواية ظاهرة في الحكم الفعلي. ومرة نقول أن الرواية ليست ناظرة إلى الحكم الفعلي من جميع الجهات، بل هي ناظرة إلى شرطية الإحراز، سواء كانت متعلقة بالعين أو متعلقة بالوصف والمقدار، وأنها ليس لها وجود في ما إذا انضم المجهول إلى المعلوم. ففي هذه الصورة نقول أن إشكال الشيخ أيضا ليس بوارد، لأن هذه الروايات وإن قالت تصيد كفا من السمك تقول اشتري مني هذا السمك وما في هذه الأجمة، لكن النظر فيها ليس إلى حكم البيع فعلا حتى يقال أن صحة هذا البيع مخالفة لشرطية التقدير، بل مقصود الإمام معالجة شرطية الإحراز، وأنه إذا توفر العين المحرزة الوجود على شرطية صحة البيع اغتفرت الجهالة في العين غير المحرزة، سواء كان الشك في أصل وجودها أو كان الشك في وصفها مع إحراز وجودها. فكأن الإمام يقول لا بأس ببيع المجهول إذا صح بيع المعلوم، بأن يباع المجهول مع المعلوم. ففي هذه الصورة لا وقع لإشكال الشيخ أن بيع السمك لابد أن يكون مع التقدير، وإخراج الكف ليس تقديرا. نقول لأن الآية الرواية ليست ناظرة إلى حكم البيع من هذه الجهة حتى تستشكل في الرواية من هذه الجهة. فإذا إشكال الشيخ إنصافا ضعيف، لأن الرواية إن كانت ناظرة إلى هذه الجهة وجب العمل بها، إن لم تكن ناظرة إلى هذه الجهة فإشكال الشيخ بعيد عن مفادها، إذن العمل بالرواية متعين على كل تقدير. قال مع أن المشهور كما عن الحدائق المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم، بل عن الخلاف عليه الإجماع، والقائلون بجوازه بجواز البيع استدلوا برواية الترخي مع منعهم عن ضم مضمونها، القائلون بجواز البيع المجهول بضميمة المعلوم استدلوا برواية الكرخي التي وردت في بيع الأصواف من حيث ضم ما في البطون إلى الأصواف. يعني هؤلاء قالوا بجواز بيع الأصواف في هذا المورد، زين، استدلالا برواية إبراهيم الكرخي، ما أنهم يقولون بعدم جواز بيع الأصواف، فتبين أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها، والإنصاف أن هذا الكلام من الشيخ أيضا ليس بصحيح. كيف وقد ذهب القائلون بالجواز إلى الأخذ بمفادها في موردها، وهو بيع الصوف بضميمة ما في البطون؟ اللهم إلا أن يقال أن بيع المجهول لا بد أن يكون بعد الفراغ عن بيع المعلوم في صورة الانفراد، ولم يقل أحد بجواز بيع الصوف في صورة الانفراد على ظهور الغنم، فيه إشكال، ولكن الإشكال أن هذا الإنصاف أن هذا الإشكال ضعيف. ما المانع إذ لم ينعقد الإجماع؟ كيف ينعقد الإجماع وهم قائلون ها هنا بجواز البيع؟ الإنصاف أن هذا الكلام ليس بصحيح. قال ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير والبيزنطي، فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون، ولذا جعلوه من الربويات، ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة. إن قلت كيف تقول أن بيع الكف باطل لأنه من الموزون فلا بد من وزنه، والحال أنك تحكم بجواز بيع السمك في الآجام، يقول لعل السمك يباع في الأجنب نحو مع المشاهدة. أقول هذا الإشكال أيضا فيه ما تقدم، مضافا إلى أنه قد يقال بأن السمك مع كثرته يباع بالمشاهدة كما في زبرة الحديد كما تقدم، أن بعض الأعيان قد تكون بلغت من الكثرة درجة ينتفي معها اشتراط التقدير عند العرف كزبرة الحديد الكبيرة مثلا، هذا لا بأس به لكن لا بد من مشاهدته. والحال أن السمك في الآجام يباع بلا مشاهدة، فإنك لا تشتري المشاهد فقط بل تشتري ما في الأجمة، وأنت لا تشاهد كل ما في الأجمة، فكيف تحكمون بجواز بيع السمك؟ بل الظاهر من الروايات أنه لا إشكال في شراء السمك في الأجمة، وإنما الإشكال في شراء الأجمة مع عدم إحراز السمك، يعني كأنه فرغ من أنه إذا أحرزنا السمك فلا بأس ببيع الأجمة. إذن إشكال الشيخ ليس صحيحا، السمك في الأجام يباع، وتقييد جواز البيع بالمشاهدة ممنوع، فإذا بيع السمك في الأجمة بلا مشاهدة فإما أن يكون ذلك لانتفاء التقدير من باب الكثرة، وإما أن يكون من جهة عدم كونه موزونا، زين؟ يعني من باب عدم كونه موزونا، لأن الوزن فرع إحراز المقدر والموزون. وعلى كل تقدير يصح ما ذكره الإمام من أنه يقبض شيئا من السمك فيبيع فيشتري الكل، لأنه لم يشتري هذا وحده حتى نقول بلزوم التقدير، بل اشترى الجميع، وانتفاء الغائب لا يمنع من صحة البيع لوقوع الثمن في مقابل هذا الجواز، ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الأعجم إذا كانت مشاهدة لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه، فالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزبرة الحديد بخلاف القليل منه. وأما رواية معاوية بن عمار فلا دلالة فيها على بيع السمك إلا بقرين في روايتي أبي بصير والبيزنطي اللتين عرفت حالهما فتأمل. نعم، وعلى وجه الأمر بالتأمل، أن غاية ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يمكن العمل بهما في مسألة بيع السمك بلا وزن، لكن إن كان لها إطلاق يعقد لها دلالتها في الحكم الفعلي وجب تخصيص شرطية العلم بالمقدار. كيف؟ ومستند العلم بالمقدار، شرطية العلم بالمقدار، إما النهي عن بيع الغرر وهو عام قابل للتخصيص، أو الإجماع وهو غير موجود في المقام، وإما أن يقبل أن هذه الرواية أصلا ليست ناظرة إلى هذه الحيثية، بل ناظرة إلى حيثية الإحراز وأنها ليست شرطا في البيع، فلا يستفاد منها الحكم بالصحة من جميع الجهات، وإنما يستفاد أن الحكم بالصحة فيها من جهة أن هذا السمك إذا أحرز كان ذلك مغنيا عن إحراز ما ليس في اليد من السمك في الأجام. على كل حال فلا بد من العمل بالرواية. ثم على تقدير الدلالة إشكال آخر يأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.